بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليه، كما نسأله سبحانه أن يجعل مجلسنا شاهدا لنا لا علينا، وأن يوفقنا للخير، وأن يثبتنا على الإسلام حتى نلقاه به. وأشكر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وعلى رأسها معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس ونائبه، كما أشكر وكالة الرئاسة وعلى رأسها معالي الشيخ عبد العزيز الفالح ونائبه، وأشكر إدارة التوعية والتوجيه والإخوة المنظمين لهذه الدورات المباركة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلهم مباركين أينما كانوا، وأن يجعل لهم بكل كلمة تلقى وحرف يلقى أجرا وذكرا. ونبدأ على بركة الله في شرح هذا المتن، وهو كتاب الطهارة من البدائع الباهرة على أبواب الفقه الزاهرة. غفر الله لمن وضعه وشرحه وسمعه وقرأه وحضره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونبدأ بالقراءة، ويقرأ الأخ الشيخ باسم العبد الله، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. كتاب البدائع الباهرة على أبواب الفقه الزاهرة لشيخنا الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد الطيار حفظه الله تعالى. شرح كتاب الطهارة. الطهارة لغة النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية، وشرعا رفع الحدث وزوال الخبث، والمراد برفع الحدث أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة والطواف وقراءة القرآن ونحو ذلك مما يشترط له الطهارة، وذلك باستعمال الماء في جميع البدن إن كان الحدث أكبر، وإن كان حدثا أصغر فيكفي مروره على أعضاء الوضوء بنية، وإن فقد الماء أو عجز عنه استعمل ما ينوب عنه وهو التراب على الصفة المأمور بها شرعا. وزوال الخبث أي إزالة النجاسة الطارئة على محل طاهر، سواء زالت النجاسة بفعل الفاعل كغسيل المحل المتنجس، أو زالت بنفسها كما إن تغيرت رائحته ثم زالت الرائحة بنفسها.
قال المؤلف غفر الله له: كتاب الطهارة. بدأ الفقهاء رحمهم الله بكتاب الطهارة لأن الطهارة مفتاح الصلاة، والصلاة هي أهم أركان الإسلام العملية، وهي أهم العبادات. وبدأوا بها لأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، والطهارة عادة تكون بالماء، ولهذا ثنوا بباب الماء المياه ثم ثلثوا بالآنية، لأن الماء عادة يكون بإناء. ثم ذكروا بعد ذلك السنجة والسجمار، ثم بعده فروض الوضوء، ثم المسح على الخفين، ثم نواقض الوضوء إلى آخره. والأصل في الأشياء الطهارة، يعني كل شيء الأصل فيه الطهارة. فلو جئت مثلا إلى مكان لتصلي فيه ما تقول أخشى أن هذا نجس، الأصل الطهارة، ما دامك ما تشوف، ما دمت لا ترى نجاسة فالأصل هو الطهارة. ثوبك اللي عليك ما تقول أخشى أنه نجس، الأصل هو الطهارة. الماء لو وجدت ماء في إناء ما تقول أخشى أن سقط فيه نجاسة، لا، نقول الأصل الطهارة. ولهذا الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الثياب، الأصل في البقعة، الأصل في المياه، الأصل في الأراضي، في الأرض، الأصل في الحجارة، كلها الأصل فيها الطهارة. وفوق هذه القاعدة قاعدة أعم، الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، كل شيء مباح لنا ولله الحمد منه، وهذا من فضل الله علينا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكل شيء مخلوق على هذه الأرض ما لم يرد نص بتحريمه فهو مباح لنا ولله الحمد والمنة. أيضا من القواعد اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. فأنت الآن متيقن أنك متطهر، جاك خاطر، جاك وسواس، شيطان قال لا أنت حدثت، ما تلتفت لهذا، لأن الأصل هو الطهارة واليقين لا يزول بالشك. ما هو مستند هذه القاعدة؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرأة إذا حس بشيء فلا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالأصل هو الطهارة. العكس، لو كان الإنسان نقض الوضوء أحدث ثم شك هل تطهر أو لا، وش الأصل هنا؟ الأصل الحدث، اليقين هنا لا يزول، لا يزول بالشك. يقول المؤلف رحمه الله: الطهارة لغة النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية. عندنا أشياء حسية اللي هي واضحة، اللي على البدن، على الثوب، على البقعة، بول أكرمكم الله، غائط، أنواع النجاسات. وعندنا نجاسة معنوية وهي نجاسة الشرك والغل والحقد والحسد والبغضاء وغيرها، هذه أمور معنوية، هذه أمور معنوية. فالطهارة في اللغة هي النظافة من جميع هذه الأشياء، من الأشياء الحسية ومن الأشياء المعنوية. فالمسلم إذا أراد أن يصلي ينبغي أن يكون على حال طاهرة، يقبل على ربه جل وعلا، يطهر قلبه من أدران الشرك والحقد والحسد والبغضاء، ويطهر جسده وبدنه وثيابه وبقعته ليصلي عليها من أيضا النجاسة. قال: من الأقدار الحسية والمعنوية، والطهارة هي تخلية من الأذى، يعني تخلي إبعاد الأذى، طرد الأذى، إذهاب الأذى، مسحه، غسله إن كان يغسل بالماء أو ما في حكم مما ينوب عنه. وأيضا طهارة القلب من الأمراض التي تعتري القلب، وهي كثيرة الآن في عند الناس. لكن لو سأل سائل وقال لو صلى الإنسان وهو يحمل الحقد، يحمل الحسد، يحمل البغض، هل صلاته صحيحة؟ نقول نعم، لكن قلبه ليس سليما، قلبه ليس سليما، أما الصلاة فهي صحيحة. قال وشرعا، يعني تعريف الطهارة شرعا، رفع الحدث وزوال الخبث. عندنا حدث وعندنا خبث، عندنا حدث وهو إما أصغر أو أكبر، وعندنا خبث وهو النجاسة، وهي إما نجاسة عينية أو نجاسة حسية. النجاسة العينية حكمية، إما نجاسة عينية أو نجاسة حكمية. الحس العينية هي نجاسة الكلب، نجاسة الخنزير، نجاسة الميتة، هذا ما يطهرها شيء، يعني نجاسة الميتة والخنزير والسباع هذه ما يطهرها شيء. الكلب جاء النص بأن طهارة الطهارة من ولوغه في الإناء طهارة خاصة، يعني لابد فيها من 7 غسلات، وهذا مما يختص به الكلب، هذا مما يختص به الكلب. إذا ولغ الإناء الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، إحداهن بالتراب، وفي رواية أولاهن بالتراب، وفي رواية أخراهن في التراب، وفي رواية وعفروه 8 بالتراب. وزوال الخبث، والمراد برفع الحدث أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة. طبعا الحدث ما له أثر حسي، لا يرى، لكنه وصف قائم، فإذا أجنب الإنسان فهنا قام به الحدث فلا بد من إزالته، وهو يمنع من الصلاة، ويمنع من الطواف، ويمنع من مس المصحف، وغير ذلك مما تشترط له الطهارة. والطهارة استعمال الماء في البدن كله، هذا بالنسبة للغسل، وأما الوضوء فاستعماله في أعضاء الوضوء، أعضاء الوضوء 4 المعروفة، وهي غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، كما سيأتي تفصيله في فروض الوضوء. قال المؤلف إن كان الحدث أكبر، يعني تعميم البدن بالماء إن كان الحدث أكبر، والحدث الأكبر إما أن يكون جنابة، يعني ما يكون إنسان جنب رجل أو امرأة، أو تكون المرأة حائض، أو تكون نفساء. وإن كان حدثا أصغر فيكفي مروره على أعضاء الوضوء بنية، يعني مرور الماء على أعضاء الوضوء لكن بنية. لو أن الإنسان جاء وقف على المغسلة وغسل يديه ثم غسل وجهه، ثم لما وصل يبي يغسل يديه قال خلني أتوضى، ما دام غسلت وجهي خلني أتوضى، نقول لا، هنا ما نويت من البداية، فلا بد أن تعيد غسل الوجه من جديد. ولهذا يقول المؤلف بنية، لا بد من النية قبل الوضوء وقبل الغسل. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا يصح أي عمل إلا بالنية، والنية هي الفارقة بين العادات والعبادات، وهي المميزة للعبادات بعضها عن بعض، يعني تميز العادات عن العبادات. لو أن إنسانا أخذ يركع ويسجد رياضة، رياضة يعني يقوي بدنه، هذا يختلف عن إنسان نوى أن يصلي فأخذ يركع ويسجد. وكذلك تميز العبادات بعضها عن بعض، إنسان يصلي ركعتين، هذا يصلي ركعتين، هذا يصلي ركعتين، هذا يصلي تحية المسجد، هذا يصلي فريضة، هذا يصلي سنة الوضوء، هذا يصلي راتبة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو غير ذلك. ثم قال: وإن فقد الماء أو عجز عنه استعمل ما ينوب عنه. الإنسان قد يفقد الماء، ما يجده، يكون في البر ولا يجد الماء نهائيا، نقول تستعمل ما ينوب عنه. والقاعدة عند أهل العلم أن البدل له حكم المبدل، البدل له حكم المبدل، فالتراب يأخذ حكم الماء في كل شيء لأنه بدل عنه. فمتى عجز المسلم عن استعمال الماء أو تعذر عليه لم يجد عدمه، فهنا يتحول إلى البدل وهو التراب. قال: وهو التراب على الصفة المأمور بها شرعا. الصفة المأمور بها شرعا للتيمم، والتيمم أن يضرب الصعيد الطيب بيديه وتكون اليدين مضمومة الأصابع، يضرب هكذا، ثم إن كان فيه غبار يضرب بعضهم بعض، ثم يمسح وجهه، ثم يمسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى. هذا هو التيمم، سواء كان للغسل أو كان للوضوء. قال: وزوال الخبث أي إزالة النجاسة الطارئة على محل طاهر، سواء زالت النجاسة بفعل الفاعل كغسيل المحل المتنجس، أو زالت بنفسها كما إن تغيرت رائحته ثم زالت الرائحة بنفسها. عندنا الآن زوال الخبث، إما أن يكون على الثوب أو يكون على البدن أو يكون على البقعة، فمتى زال هذا الخبث زالت النجاسة، فهنا نحكم بأن المحل طهر، سواء زالت بفعل فاعل، بفعل الشخص نفسه اللي به النجاسة، أو زالت بنفسها. حتى لو زالت النجاسة بنفسها فهنا يطهر المحل. ولهذا قالوا: لا ينجس الماء إلا إذا تغير بنجاسة، ويطهر الماء إذا زالت النجاسة، إذا زالت النجاسة. كما قلنا النجاسة الحسية على نوعين: نجاسة عينية وهي نجاسة الميتة والخنزير وغيرها، ونجاسة حكمية وهي التي تطرأ على المحل، وهي التي يطهرها الإنسان بغسلها بالماء أو تطهر بنفسها كما أشرنا سابقا. والحدث كما قلنا على نوعين: حدث أكبر وحدث أصغر. وهل الحدث يرفعه غير الماء؟ نقول: لا، الحدث ما يرفع غير الماء، الحدث ما يرفع غير الماء أو ما ينوب عن الماء. لكن لو جاء الإنسان يبي يرفع حدثه بعصير بلبن يجوز؟ هل يرتفع الحدث؟ ما يرتفع، ما يرتفع إلا بالماء، لا يرفع الحدث إلا الماء، لكن النجاسة تزول بأي مزيل، النجاسة تزول. فمثلا لو كان في نجاسة وضعت عليها شيء طاهر وزالت خلاص تزول هذه النجاسة، سواء كان ماء أو غيره. نعم اقرأ.
عفى الله عنك. باب أحكام المياه. الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، والأصل في الطهارة من الأحداث المياه إلا إذا تعذر استعمالها، كأن يتضرر باستعمالها أو يتعذر عليه إيجادها فيعدل إلى التيمم. والأصل في الماء الطهورية إذا لم يخالطه شيء وكان باقيا على أصل خلقته، فإن خالطه ما يغير أحد أوصافه الثلاثة: اللون، الطعم، الرائحة، وكان المخالط له نجسا صار نجسا، وإن كان المخالط له طاهرا وأخرجه عن اسم الماء المطلق، كأن يقال ماء ورد أو ماء زعفران أو ماء باقي اللاء ونحو ذلك، فإنه يخرجه عن كونه ماء مطهرا إلى كونه طاهرا. وينقسم الماء إلى قسمين: الأول الطهور، وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وهو كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض، سواء كان عذبا أو مالحا أو باردا أو ساخنا، وهو ما لم تتغير أحد أوصافه بشيء من الأشياء بحيث يتقيد به. دليل ذلك قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقوله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، وقوله صلى الله عليه وسلم في بئر بضاعة: الماء طهور لا ينجسه شيء. والثاني النجس، وهو ما سقط فيه شيء من الأشياء النجسة فتغيرت أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة، فإنه لا يحل التطهر به سواء كان قليلا أو كثيرا. فإن كان الماء قليلا وهو ما دون القلتين فوقعت فيه النجاسة ولم تغير أحد أوصافه فطهور، لكن إن كان الماء قليلا جدا فينبغي عدم التطهر به احتياطا خروجا من الخلاف.
قال المؤلف رحمه الله: باب أحكام المياه. الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، وهاتان قاعدتان: أن الأصل في الأشياء الإباحة بدليل قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وأيضا قوله سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان رحمة لكم فلا تبحثوا عنها. لكن ما يجينا شخص ويقول: الآن لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم. نقول: لا، الآن اسأل عن أمور دينك. هذا الكلام وقت التشريع، هذا الكلام وقت التشريع في عهده صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي التعنت بالأسئلة وكثرتها. وأما الآن فلا إشكال الإنسان يسأل ويتحرى ويحتاط لأمور دينه. أما كون بعض الناس في المجالس إذا سأل واحد قالوا له: لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم، نقول: هذا خطأ، استدلال في غير محله. بالعكس، الآن اسأل، تشريع انتهى، والآن عليك أن تعرف الحلال والحرام عن طريق سؤال أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال: والأصل في الطهارة من الأحداث المياه. الأصل فيما يطهر من الأحداث هو الماء، ولا ينوب عنه إلا التراب. إذا تعذر استعمال الماء كان يتضرر الإنسان باستعماله بجرح فيه جرح ومنعه الطبيب من استعمال الماء فهنا يعدل إلى التراب، أو لم يجد الماء في مكان تعذر عليه الماء، محبوس في مكان أو في البر أو توقف عنه الماء ولا يستطيع الحصول عليه، فهنا يعدل إلى البدل وهو التيمم. والأصل في الماء الطهورية، الأصل في الماء أنه طهور، لأن الأصل في الأشياء، الأصل في الأشياء الطهارة. إذا لم يخالطه شيء، يعني إذا ما خلط شيء، أما إذا خلطه شيء وقع فيه يعني وهذا الشيء نجس فهنا نقول يتنجس، لكن لو خالطه شيء ليس بنجس ولكن غير وصفه، ما صار اسمه ماء صار اسمه عصير، يعني عندك ماء الآن حطيت عليه عصير ولا حطيت عليه لبن ولا حطيت عليه ورد ولا غيره، فتحول إلى اسم آخر غير الماء، فهنا لا يطهر، هنا لا يطهر. قال إذا لم يخالطه شيء وكان باقيا على أصل خلقته، فإن خالطه ما يغير أحد أوصاف الثلاثة. هذه القاعدة المهمة في مسألة تنجس الماء وعدمه. متى يكون الماء نجسا؟ إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة، إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة، تغير اللون، تغير الطعم، تغيرت الرائحة. إذا تغير أحد أوصاف الماء الثلاثة بالنجاسة فهنا نقول هذا الماء تنجس، اللون، الطعم، الرائحة. طيب لو جيت الماء وجدت ماء يميل إلى كونه أخضر لكن لم يتغير لونه، ما هو بخضر لكن يميل مثل المياه الراكدة ولا تغير ريحة، ما فيه ريحة ولا فيه طعم، هل يتنجس؟ لا، لا يتنجس. فإذا تغير اللون أو الطعم، وكون تغير لونه مجرد تغير لون بغير النجاسة ما لها أثر، قد تغير لونه ببقائه ما لها أثر، تغيرت رائحته بطول مكثه ما لها أثر، المقصود تغير أحد الأوصاف الثلاثة بالنجاسة، تغير أحد الأوصاف الثلاثة بالنجاسة. أما إذا تغيرت بغير النجاسة فلا أثر لها في الحكم، وبالتالي يبقى الماء على طهوريته، اللون والطعم والرائحة. وكان المخالط له نجسا صار الماء نجسا، يعني لا بد أن يتغير الماء بالنجاسة من أجل أن نحكم عليه بأنه نجس. وإن كان المخالط له طاهرا أو أخرجه عن اسم الماء المطلق، كان يقال ماء ورد أو ماء زعفران أو ماء باقي الله ونحو ذلك، فإنه يخرجه عن كونه ماء مطهرا إلى كونه طاهر. طاهرا هنا ليس هذا قسم من أقسام المياه، لكن قصد المؤلف أنه أنه لا يطهر. لماذا؟ لأنه أصبح طاهر. ليش؟ لأنه ليس بماء. يقول هنا كونه طاهرا ليس معنى هذا أن قسم من أقسام المياه، لا، وإنما المقصود أنه تحول من كونه ماء إلى اسم، إلى اسم آخر غير أحد أوصافه. يقول فإن تغير أو أخرجه عن اسم الماء المطلق، كان يقال ماء ورد أو ماء زعفران أو ماء باقي اللاء ونحو ذلك، فإنه يخرجه عن كونه ماء مطهرا إلى كونه طاهرا، ولا يسمى ماء هنا لأنه سيسمى ماء ورد أو ماء زعفران أو ماء أو عصير أو لبن أو سفن أو بيبسي أو غيره. طيب، والماء كما لا يخفاكم على نوعين، ماء مطلق وماء مقيد. المؤلف يقول: والأصل في الماء الطهورية إذا لم يخالطه شيء وكان باقيا على أصل خلقته. هذا هو الأصل، لأن الله جل وعلا أخبر أنه أنزله ماء طهورا سبحانه وتعالى. والماء على نوعين، مطلق ومقيد. المطلق هو الذي لم يخالطه شيء، لم يضف إليه شيء من الأشياء نهائيا. وأما الماء الذي خالطه شيء وأضيف إليه فهذا ماء يسمى مقيد، يقال ماء زعفران أو ماء ورد أو ماء يعني أو عصير أو بيبسي أو غير ذلك. والماء يقول المؤلف ينقسم إلى قسمين، الأول الطهور. طبعا هذا هو التقسيم الراجح، أن الماء على قسمين: طهور ونجس. الراجح أن الماء على قسمين: طهور ونجس. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الماء على ثلاثة أقسام: طهور ونجس وطاهر بينهما. ويقولون الطاهر هو الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره، ولكن الراجح أن هذا القسم غير موجود. وزاد بعض أهل العلم قسما رابعا وهو المشكوك فيه، كما سيأتينا في بعض المسائل المشكوك فيه، لأن قد يشك الإنسان في الماء هل هو نجس أو لا، يشك هل استعمل ما استعمل. والراجح أن الماء على قسمين، لأن الطاهر الراجح أنه مطهر ما دام لم يتغير بالنجاسة، والمشكوك فيه الأصل أنه يتحرى ويتوضأ منه. قال: الطهور وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وهو كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض، سواء كان عذبا أو مالحا أو باردا أو ساخنا، وهو ما لم يتغير أحد أوصافه بشيء من الأشياء. هذا هو الماء الطهور، يعني إذا نزل المطر وتجمع السيل هذا طهور، إذا نبع من الأرض هذا طهور، إذا نزل من الجبل هذا طهور، إذا جاء من النهر هذا طهور، إذا جاء من البحر هذا طهور. كل هذا الأصل أنه طهور ما لم تتغير أحد أوصافه بالنجاسة التي ذكرناها. ويستدلون على ذلك بقوله سبحانه: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البحر قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وقوله صلى الله عليه وسلم في بئر بضاعة لما سئل عنه وكانت تلقي فيه الحيض يعني وتلقى فيه الميتات، قال: الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا هو القسم الأول. إذن ما هو الماء الطهور؟ هو الذي لم يتغير بأحد أوصافه بالنجاسة، سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض أو من جبل أو من بحر أو نهر أو غير ذلك. القسم الثاني النجس، وهو ما سقط فيه شيء من الأشياء النجسة فتغيرت أحد أوصاف الثلاثة اللون والطعم والرائحة بالنجاسة، فإنه لا يحل أن يتطهر به المسلم سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان قليلا أو كثيرا. ثم قال المؤلف: فإن كان الماء قليلا وهما دون القلتين. ما هما القلتان؟ هذا كلام الفقهاء رحمهم الله في وقتهم، يعرفون القلتين. يقولون القلتان خمس قرب، والقربة القلة القلتين هي خمس قرب، والقربة 90 مثقال، لأن هذا الماء، هذا الماء في الأرض ضبطه بعضهم بذراع وربع طول، بذراع ربع عرض، بذراع ربع عمق. إذن ذراع ربع طولا وعرضا وعمقا، هذا يعني ضبطه من حيث الكمية، هذا اللي يقولون هذا الكثير. وأما ضبطه بالقلتين فهو يقولون أن القلتين 5 قرب والقربة 100 رطل والرطل 90 مثقال، ولهذا تضرب 5 × 100 × 90 تطلع 45,000. المثقال 3.5 جرام، إذا بغينا نطلعها بالكيلو جرام بالماء بالكيلو جرام، المثقال 3.5 جرام، إذا نضرب 45,000 ب3.5 تطلع 157,500. لما نطلعها بالكيلو جرام هذا جرام، 157,500 هذا جرام. لما نطلعها بالكيلو جرام كم نقسم على كم؟ على كم؟ على 1000، لأن الكيلو جرام 1000 جرام نقسم على 1000 تطلع 157.5. 157 كيلو جرام ماء ونصف، هذا هو الكثير. طيب كمي بالألتار، احنا نتعامل الآن بالألتار، نقول نفس الكمية ضبطها بعضهم 158 لتر من الماء. ولهذا إذا أردت أن تعرف ذلك خذ لك الماء لتر وضعه، زنه في الموازين، شوف تجد أن هذا الماء اللي لتر في حدود الكيلو جرام ماء وزنا، والله أعلم، في حدود الكيلو جرام وزنا والله أعلم. قال وهو ما دون القلتين، هذا الماء القليل، إذن الكثير هو ما كان قلتين فأكثر. إذن عرفنا أن القلتين 5 قرب والقربة 100 رطل والرطل 90 مثقال والمثقال 3.5 جرام. عرفنا أن القلتين 5 قرب وأن القلة القربة 100 رطل والرطل 90 مثقال والمثقال 3.5 جرام. إذا أردنا أن نعرفها بالجرامات نضرب 5 × 100 × 90 × 3.5 تطلع بالجرامات، نقسمها على 1000 تطلع بالكيلو جرام. قال فوقعت فيه، وإن كان الماء قليلا وهو ما دون القلتين فوقعت فيه النجاسة ولم تغير أحد أوصافه فطهور. يعني لنفرض أن الماء قليل وقعت فيه نجاسة لكن ما غيرت أحد أوصافه ولا تشوف النجاسة أنت، نقول خلاص يبقى الماء على طهوريته. لكن إن كان الماء قليلا جدا فينبغي عدم التطهر به احتياطا خروجا من الخلاف. يعني ليس لأنه ليس لأنه نجس، وإنما احتياطا، لأن بعض أهل العلم يقول إن القليل أن إذا خالطته النجاسة ينجس ولو لم يتغير، ولو لم يتغير. قال المؤلف فإن كان الماء قليلا وهو ما دون القلتين فوقعت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه فطهور. طبعا هم يستدلون الآن بحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. وش مفهوم الحديث؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، يعني لم يتنجس. وش مفهومه؟ أن ما كان أقل من القلتين ها يحمل الخبث. هذا اللي استدل به أكثر أهل العلم، قالوا إنه إذا كان أقل من قلتين وقعت فيه النجاسة حمل الخبث. ولكن هذا مفهوم، هذا استدلال بالمفهوم. والقول الثاني استدلوا بالمنطوق، في بئر ماء بئر بضاعة ها الماء طهور لا ينجسه شيء. وأيهما أولى، الاستدلال بالمفهوم ولا الاستدلال بالمنطوق؟ قطعا استدلال بالمنطوق، علما أن حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث متكلم فيه، وحديث الماء طهور صحيح. فنقول إن الراجح أن الماء إذا لم يتغير أحد أوصاف الثلاثة بالنجاسة فإنه طهور، سواء كان قليلا أو كثيرا، لكن القليل جدا إذا وقعت فيه النجاسة ولو لم يتغير الأولى عدم التطهر به من باب الاحتياط خروجا من خلاف أهل العلم. أنا أتمنى ألا نتجاوز شيء إلا هو واضح 100%، يعني ما نستعجل، ما نتجاوز شيء إلا هو واضح. واللي يستشكر رجاء يسجل سؤال ويطرحه من أجل نعيده أو يرفع يده ويذكر استشكاله. طيب، القول اللي رجحناه هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، هو رأي شيخنا الشيخ محمد بن تيمين عليه رحمة الله، وهو الراجح. القول اللي رجحناه هو رأي شيخ الإسلام وهو الراجح إن شاء الله تعالى. وبعض أهل العلم يقول لا، أن ننظر الماء إذا خلطته النجاسة، إن غيرته حكمنا بالنجاسة، وإلا فلا. وهذا هو الراجح. والقول الأول يقولون إن ما دون القلتين إذا وقعت فيه نجاسة ينجس مطلقا. والقول الثالث أنه لا ينجس مطلقا بلغ القلتين أو لم يبلغ. وأما بعض أهل العلم فقيده بالتغير إذا كان أكثر من قلتين، وأما ما دون القلتين قالوا إنه بمجرد الملاقات ينجس، بمجرد الملاقات. والراجح أنه لا ينجس إلا إذا تغير نهائيا، إلا إذا تغير نهائيا. نعم، أقرأ. كم بقي؟
عشرين دقيقة.
اقرأ.
عفى الله عنك. فصل: ولا كراهة في الوضوء والغسل من ماء زمزم، ولا في استعمال الماء المستعمل في رفع الحدث، ولا فيما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة. وأما حديث الحكم عن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، فهو محمول على الأولوية وكراهية التنزيه، بدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها، فقالت: إني كنت جنبا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب. وتصح الطهارة في الماء الذي غمس فيه يد قائم من نوم ليل، لكن من فعل ذلك يأثم من أجل مخالفته للنهي. ومتى تغير الماء طهر بأي وسيلة كانت، وهذا هو الصحيح من أقوال الفقهاء، أي أن الماء النجس وكذا سائر المائعات تطهر بأي مطهر يزيل النجاسة، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ومتى شك في نجاسة ماء طاهر فالأصل فيه الطهارة، والعكس بالعكس، أي متى شك في طهارة ماء نجس فالأصل فيه النجاسة. وإن اشتبه ماء طهور بنجس فالصواب أنه يتحرى، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم يتم عليه. أما مياه المجاري النجسة التي يتم تحويلها إلى مياه يستفاد منها بعد تكريرها بطرق فنية وتخليصها مما فيها من النجاسة، فيجوز استعمالها في إزالة الأحداث والأخباث وتحصل الطهارة بها.
قال المؤلف: ولا كراهة في الوضوء والغسل. عندنا قاعدة مهمة، وهي أن الكراهة حكم شرعي، فلا نقول يكره كذا إلا إذا عندنا مستند شرعي، عندنا دليل. إذا عندنا دليل نقول سمعا وطاعة، أما إذا ما في دليل الأصل عدم الكراهة. لكن قد يتورع الإنسان بعدم استعمال شيء معين، لكن أن يقال إن هذا يكره لا بد فيه من دليل يعني يبنى عليه. ولا كراهة في الوضوء والغسل من ماء زمزم، لأن الأصل أنه يجوز، الأصل أنه يجوز. ولا في استعمال الماء المستعمل في رفع الحدث، يعني لو الفقهاء رحمه الله يقولون الماء إذا استعمل في رفع الحدث كره استعمال، نقول ما الدليل على هذا؟ ما في دليل، ولهذا الأصل عدم الكراهة. ولا فيما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كامل، فقهاء رحمه الله يقولون إذا خلت به المرأة خلت به يعني هي والماء وحدها، فهنا ما دامت مكلفة يكره استعماله. طيب لماذا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم توضأ مما خلت به المرأة وقال إن الماء لا يجنب. وقال: وأما حديث الحكم عن عمرو رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة فهو محمول على الأولوية وكراهة التنزيه، بدليل حديث ابن عباس اغتسل بعض أزواجه النبي صلى الله عليه وسلم في حفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها فقالت إني كنت جنوبا، فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، يعني بمعنى أنه لا يكره استعماله. لكن كون الإنسان يبتعد عن كون الإنسان لا يستعمله تورعا هذا الأمر يرجع إليه. ثم قال: وتصح الطهارة في الماء الذي غمس فيه يد قائم من نوم ليل، لكن من فعل ذلك يأثم من أجل مخالفة النهي. عندنا الآن ماء قام شخص من النوم وغمس يده فيه من نوم الليل، طبعا هنا هذا الذي فعل غمس اليد خالف النهي ولا لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قام أحدكم من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. أمر ولا ما هو بأمر؟ الأمر الوجوب ولا لا؟ إذن هذا خالف. الرسول يقول لا يغمسها في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فهو خالف الآن. فنقول إنه يأثم، لكن لو غمسها يتطهر بالماء ولا لا؟ نعم، يعني يده ما تنجس الماء، يده لا يتنجس منها الماء، لكن يأثم المخالفة. قال: ومتى تغير الماء طهر بأي وسيلة كانت. متى تغير الماء؟ وش يقصد المؤلف بالماء هنا؟ ها سمعوني، النجس، يقصد الماء النجس، يعني إن الماء النجس متى تغير يعني تحول إلى طاهر، يعني متى طهرنا هذا الماء بأي شيء فإنه يطهر، سواء بالنزع منه أو بإضافة كثير إليه أو بإزالة النجاسة أو بغير ذلك. ومتى تغير الماء طهر بأي وسيلة كانت، وهذا هو الصحيح من أقوال الفقهاء، أي أن الماء النجس وكذا سائر المائعات تطهر بأي مطهر يزيل النجاسة، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فمتى زالت النجاسة بأي مطهر فهنا يطهر الماء، ولا يلزم أن تكون الطهارة بالماء. قال: ومتى شك في نجاسة ماء طاهر فالأصل فيه الطهارة. نعم، لأن الأصل طهارة، والعكس بالعكس، يعني متى شك في في طهارة ماء النجس الأصل
النجاسة.
أي متى شك في طهارة ماء النجس فالأصل النجاسة، وإن اشتبه ماء طهور بنجس فالصواب أنه يتحرى. اشتبه ماء طهور بنجس ما نقول كما قال الفقهاء يعني يرمي المائين يعني لا يستفيد منهما، لا، نقول يتحرى أحدهما أنه هو الطهور ويتطهر منه. حديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، هذا هو مستند لا يزول اليقين بالشك. وهنا الرجل ما دام الآن يعني تيقن الطهارة فالأصل الطهارة، وما دام تيقن النجاسة فالأصل النجاسة، وما دام عنده ماء طهور ونجس فنقول تحرى وخذ أحدهما وتطهر به، ولا يلزم أن تريق الماءين. فقهاء يقولون يريق الماءين ويتيمم، هذا غير مسلم، ثم يتم عليه. أما مياه المجاري النجسة التي يتم تحويلها إلى مياه مستفاد منها بعد تكريرها بالطرق الفنية وتخليص ما فيها من نجاسة فيجوز استعمالها وإزالة الأحداث والأخباث وتحصل الطهارة بها. طبعا عندنا الآن هذه نازلة من النوازل الفقهية، عندنا مياه المجاري الآن أصبحت تكرر وتمر بعمليات تعقيم وتكرير ويعني تنقيع حتى تزال منها جميع يعني متعلقات النجاسة. فهنا نقول لا إشكال ما دام تغيرت أوصافها وتحولت النجاسة، لا إشكال في استعمالها يعني في الطهارة. لكن لو سأل سائل قال طيب هل نشربها، قال هل نشرب منها، أنتم تقولون طهور ونتوضى منها، لكن هل نشرب منها؟ ايش نقول؟ نقول إن لم يثبت ضررها طبيا فلا حرج الشرب منها، إن لم يثبت ضررها طبيا فلا حرج في الشرب منها. طيب يجينا واحد يقول لا أنا ما أقبلها، أنا نفسي تعافى، يقول هذا الأمر لك. الرسول صلى الله عليه وسلم عافت نفسه الضب، أنا عايش بالمدينة عليه الصلاة والسلام، ولما جاءوا يأكلونه ضب يعني مشوي قدم على مائدة، فأكل من خالد بن الوليد وغيره، فالرسول كف، قالوا مالك يا رسول، هل حرام؟ قال لا، لكنه لا يعرف بأرض قومي. فأنت قد لا تستسيغ نوعا من الطعام، لكن ما يبقى كونه حلالا. هذا الماء وهو ماء المجاري إذا كرر يبقى طهورا، تطهر به، لكن هل نشربه؟ يقول إن ثبت طبيا لا حرج في شربه إنما يضر، وإن ثبت طبيا أنه يضر نقول يجب أن نبتعد عنه. لكن لو قال الإنسان لا أنا نفسي تعافى نقول لك ذلك لا حرج عليك، لأن بعض الناس الآن قد لا يشرب نوع من العصير، قد لا يأكل نوع من الجبن، قد لا يأكل نوع من اللحم لأن نفسه تعافه. وهذه تعتبر نازلة من النوازل الفقهية في باب المياه. وطبعا قولنا لا كراهة في استعمال ماء زمزم هذا هو الراجح، وهو رأي شيخ الإسلام بن تيمية ورأي شيخنا شيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله، وأيضا اختيار شيخ الإسلام عليه رحمة الله في مسألة أنه يتطهر بالماء اللي غمست فيه يد قائم من نوم ليل. ولكن هل يأثم الذي يغمس يده في الإناء؟ نقول بعض أهل العلم أو أكثر أهل العلم على أنه لا يأثم، ولكن يرى بعض أهل العلم ورأي شيخ الإسلام ورأي شيخنا الشيخ محمد أنه يأثم، وهو الراجح من كلام أهل العلم. طيب نقف على باب الآنية، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وسيستمر الدرس يوميا إن شاء الله بعد صلاة المغرب إلى الجمعة، يعني ما هي غدا، إلى الجمعة الثانية بحول الله وقوته، ونحاول أن نكمل باب الطهارة كاملا بإذن الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائر يسأل: هل يتوضأ الجن ويصلون؟ وهل لهم نفس الصلاة والشعائر الإسلامية؟ وهل عندهم رسل؟
يا أخي الكريم، الأمور التي طوى الله جل وعلا عنا علمها لا ينبغي أن تتكلف فيها، لكن اللي ينبغي أن تعرفه أن الجن مكلفون، وأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم عامة للإنس والجن للثقلين، فهم مكلفون، ولهذا استمعوا القرآن وذهبوا إلى قومهم يبلغون، وهم يصلون ويصومون ويحجون، لكن كتب الله جل وعلا ألا نراهم في الدنيا، مع أنهم يروننا ويعيشون على الأرض. وما يظن بعض الناس أنهم يعيشون تحت الأرض، هذا مو صحيح، هم يعيشون على الأرض. ولهذا أمرنا ألا نستنجي بعظم أو روث، لأن العظم لهم يكسى لحما، والروث لي لدوابهم. لكن مسألة كيفية وضوهم، كيفية عباداتهم، نحن نعرف أنهم يعني ليس لهم أجسام ترى، طوى الله جل وعلا عنا رؤيتهم في الدنيا ونراهم في الآخرة، فنقول هم مكلفون، ومكلفون بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وشريعته عامة للثقلين، وهذه إحدى خصائص شريعته صلى الله عليه وسلم أنها عامة للثقلين، وكان كل نبي يرسل إلى قومه خاصة. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. إني أحبك في الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، وإن ابني في ضيق وكرب عظيم، فأدعوك أن تدعو له أن يفك الله أسره وضيقه، جزاك الله خيرا.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله أن يجمعنا ووالدينا وأحبابنا والحاضرين في جنات النعيم، ونسأل الله جل وعلا أن يفرج عنا وعنك وعن كل مسلم عنده ضائقة، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يجمعنا وإياك ووالدينا وأحبابنا في الجنة، وأن يرزقنا وإياك العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
أحسن الله إليك. أشك بنزول بعض قطرات من المذي أثناء الصلاة، وعند العودة إلى المنزل أفتش في ثيابي في بعض الأحيان فلا أجد شيئا، وفي بعض الأحيان أجد، فما حكم الصلاة مع العلم أن هذا عن غير إرادة مني؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاة فلا ينصرف منها حتى يسمع صوتا ويجد ريحا. فأنت إن لم تعلم أنه خرج الشك اتركه، الشك اتركه نهائيا، لأن الشك بعد العبادة لا يلتفت إليه، والشك من كثير الشكوك لا يلتفت إليه. لكن لو خرجت ذات مرة من الصلاة وكنت أحسست أنت تصلي بنزول شيء فوجدته حقيقة، نقول توضأ وعد الصلاة. إن كان هذا باستمرار ينزل معك، حكمك حكم من به سلس بول، توضأ بعد دخول الوقت وأنت معذور فيما يخرج منك، لكن احرص أن لا يلوث بدنك ولا ثيابك ولا البقعة التي تصلي فيها. وأما إن كان ليس باستمرار فالأصل هو الطهارة. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم. امرأة منقبة وتريد أن تؤدي العمرة ولا تريد أن يرى أحد وجهها، فماذا تفعل؟ هل يجوز لها أن تضع طرحة على وجهها أو فوطة مثلا؟ وهل كشف الوجه والكفين في كل مناسك العمرة أم في الطواف فقط؟ امرأة منقبة وتريد أن تؤدي العمرة ولا تريد أن يرى أحد وجهها، فماذا تفعل؟ فهل يجوز لها أن تضع طرحة على وجهها أو فوطة مثلا؟
يا أخي تغطي وجهها، أنا استغرب السؤال، أنا ظنيت أنها تقول أن بصري ضعيف وبستعمل النقاب. هي امرأة منقبة يعني قصد أنها تتحجب، الأصل أنها تتحجب، نقول أكثر الله من أمثالك وتحجبي، والأصل هو الحجاب، لأن مناسك الحج والعمرة يعني الرجال أمام النساء، فالأصل هو الحجاب يا أختي الكريمة، ولا تكشفي وجهك إلا إذا لم يكن عندك رجال أجانب، وإلا فتحجبي. ومستندنا في ذلك حديث عائشة في حجة الوداع تقول: كنا إذا حاذانا الرجال الأجانب سدلت إحدانا خمارها على وجهها فإذا جاوزونا رفعت. المرأة ينبغي أن تتحجب، لا سيما وهي تطوف بالبيت تسعى بين الصفا والمروة وتصلي في مكان مكشوف يراها الرجال الأجانب. لكن إذا كانت في شقتها، إذا كانت في خيمتها ولا يراها أحد، تكشف وجهها. نعم
أحسن الله عليكم. هل كشف الوجه والكفين في كل مناسك العمرة أم في الطواف فقط؟
لا لا، هي أصلا هو ما تكشف المرأة، ما تكشف المرأة نهائيا إذا عندها رجال أجانب. المقصود المرأة أنها ما تغطي وجهها في الحج، يعني إذا أحرمت، متى أحرمت الأصل ما تغطي وجهها لو كان ما عندها رجال أجانب. لكن ما دام عندها رجال أجانب، سواء كانت بالسيارة أو كانت في المنى أو في مزدلفة أو في عرفة أو في الحرم أو في المسجد النبوي وهي محرمة والرجال الأجانب يرونها، لا يجوز لها أن تكشف وجهها، تغطي وجهها. لكن إذا كانت محرمة وفي شقتها لا يجوز أن تغطي وجهها، تكشف وجهها، لأن إحرام المرأة في وجهها. نعم
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، معي إحرام أتيت به من مصر وأنا الآن في المدينة وسوف أسافر إلى مكة لعمل عمرة، وعرفت الآن أن الإحرام لا يجوز فيه رائحة الطيب، وجدت في هذا الإحرام أثر المسك الذي كان به من مصر، فهل يجوز أن أؤدي العمرة فيه أم لا؟
اغسله وأدي العمرة فيه، لا حرج عليك. لكن لو أنك لبسته قبل أن تحرم ثم أحرمت.
أحسن الله إليك، معي إحرام أتيت به من مصر وأنا الآن في المدينة وأريد أن أؤدي به العمرة، وعرفت أن الإحرام لا يجوز فيه رائحة الطيب، فوجدت في إحرامي رائحة المسك، فهل يجوز أن أعمل فيه عمرة أم لا؟
كما قلت، الأصل أنك تغسله وتحرم فيه، تغسل الطيب مكان الطيب اللي فيه وتحرم فيه. لكن لو كان ما يتيسر لغسله، أو كان يعني ما يروح تروح الرائحة اللي فيه، نقول البس الإحرام ثم أحرم. وكونك تلبس إحراما مطيبا قبل الإحرام لا شيء فيه، لكن وتستمر تستديم. لكن لو سقط هذا الإحرام المطيب لا يجوز لك أن تعيده إلا بعد غسله. لو سقط منك لا تعيده إلا بعد غسله، ولهذا الاحتياط أنك تغسله قبل أو تغيره، تستبدله بغيره. نعم
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ماذا على الذي انتقض وضوءه في الطواف وهو في الشوط الرابع؟ وهل يجب الطهارة أيضا في السعي؟ وهل يجوز الوضوء بماء زمزم؟
ماء زمزم أشرنا إلى أنه يجوز الوضوء منه، والغسل رجحنا ذلك. وأما مسألة هل تشترط الطهارة للسعي فلا تشترط الطهارة للسعي. وأما مسألة الطهارة للطواف فالراجح من كلام أهل العلم أن الطهارة للطواف واجبة، يجب أن يتطهر المسلم للطواف. وقال بعض أهل العلم أن الطهارة ليست بشرط لصحة الطواف، وقالوا أن الطواف يعني لا تشترط له الطهارة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن للمرأة الحائض أن تفعل كل شيء إلا الطواف. وهذا استدل به الذين قالوا إن الطهارة شرط، واستدل أيضا استدل الذين قالوا إنها شرط بقول صلى الله عليه وسلم إذا ننفر، لما قال أحابستنا هي عن صفية قالوا إنها قد أفاضت يا رسول الله، قال إذا ننفر. لكن الذين قالوا إن الطهارة لا تشترط قالوا هذا خاص بالحيض، هذا خاص يعني الطهارة من الحدث الأكبر، وأما الحدث الأصغر فلا تشترط له يعني الطهارة، بل يطوف وإن كان غير متوضئ. يبقى مسألة يعني إذا طاف ثم أحدث في أوقات الزحام نقول الأصل أنه يتطهر ويعيد الطواف من البداية ولا يبني على ما مضى، لأن ما وقع منه وقع بغير طهارة، وقع بغير طهارة. نعم. وطبعا يضعفون حديث إنما الطواف طواف صلاة لكن أذن لكم أن تتكلموا فيه، هذا يضعف الذين قالوا بعدم اشتراط الطهارة، ويرجح هذا شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هل يصح أن الاغتسال بالماء البارد فيه شفاء، استدلالا بقوله تعالى هذا مغتسل بارد وشراب؟
لا يلزم هذا، لا يلزم، لكن ماء زمزم هو الذي جاء فيه النص أن طعام طعم وشفاء سقم، وماء زمزم لما شرب له، ولكن البارد الماء البارد الأطباء يقولون أنه أفضل للجسم، أنه أفضل للجسم وأحسن، ولكن شدة البرودة قد لا يقوى عليها، لا يقوى عليها الإنسان. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، كيف يتخلص الإنسان من الوساوس والشك، وما هي طريقة التخلص من الكبر؟
الكبر أن يعرف ما بين جنبيه، يتذكر من أين خلق، من أي شيء خلق، ولأي شيء سيذهب، ويتذكر ما يحمل. إذا دخل أكرمكم الله وأكرم الله المسجد والملائكة ومجلس العلم، إذا دخل دورة المياه يشوف اللي يخرج منه ويتذكر ضعفه، لو حبس هذا فيه ماذا يحصل له؟ كيف يتكبر الإنسان وهو مخلوق من نطفة ويحمل بين جنبيه النجاسة العذرة؟ كيف يتكبر؟ يعني هذا من الجهل والسفة في الإنسان. وأما طرد الوساوس والشكوك فأفضل حل لذلك هو عدم الالتفات إليه، قاومها بعدم الالتفات إليه. إذا جاءك الشيطان يقول لك ما توضيت، يقول لك أحدثت، لا تلتفت إليها، أسيمة كثير للوساوس لا يلتفت إليها، ومع العزيمة والإصرار أبدا يزول عنه. وأنتم تعرفون بارك الله فيكم أن مداخل الشيطان على الإنسان ثلاثة: مدخل الشبهة، ومدخل الشهوة، ومدخل الوساوس والخطرات. قد بعض الناس يعجز عنهم عن طريق الشبهة والشهوة، يوفقون ولا يستطيع الدخول عليهم، يحمون أنفسهم بإذن الله من يعني مداخل الشبهة وداخل الشهوة، لكن يستطيع أن يغلبهم في الوسوسة والخطرات. ولذا انظر إلى الناس في صلاتهم كم من الناس الذين يعقلون صلاتهم بالكامل؟ ندرة إلا من رحم الله. سأل الله أن يتوب علينا وأن يرحمنا.
آمين. فضيلة الشيخ، هل يصلي المسافر النوافل أم تكتب له؟ وما الحكم لو كان في مكة أو المدينة؟
لا، الأصل لو كنت متنفلا لا أتممت، الأصل أن لا يصلي الرواتب. وأما سائر النوافل مثل ركعتي الوضوء، سنة الوضوء، ومثل الضحى صلاة الضحى، ومثل تحية المسجد، وقيام الليل وغيرها، الأصل أنه ما يحافظ عليه.